أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد أقسم الله في كتابه قسما طويلا حين قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم جعل جواب هذا القسم كله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فما أقسم الله على هذا الأمر إلا لعظمه. فهذا الأمر المقسم عليه يجب أن يكون للمسلم غاية تبتغى، وأمرا يسعى إليه الليل قبل النهار. فهذا أمر يتعلق بنا جميعا، فنحن الذين ركبنا من هذه النفوس، هذه النفوس التي جعلها الله فينا غيب. وإن شئتم فقولوا حديث الليلة عن الجانب الغيبي في الإنسان، غيب نفس. هذه النفس معها أمور أخرى غيبية تتأثر بسلوكياتنا، ولا محالة تؤثر في دقيق الأمر وجليله في حياتنا. النفس، القلب، الروح، المخ، العقل، هذه الجوانب أوجدها الله فينا وحدثنا كثيرا في القرآن عنها، وعز منا من يعيها. ولكونها غيب عز بحثنا عنها، لأن علمنا في هذا الميدان محدود، وملكاتنا عاجزة، وإمكانياتنا محدودة. فرب العباد يعلمنا في القرآن الكريم أننا ما ركبنا من المادة وحدها حتى نجعل غاية بحثنا فيها، بل المرء مادة وروح، غيب ومشاهد. الجانب المشاهد الحمد لله لن تفيد أعمى طويل في البحث، فالأطباء الآن شرحوا البدن قطعة قطعة، وإن كان بعض أعضائنا لا يزال في حقهم غيبا لم يكتشفوا فيه إلا القليل، بدليل أنهم كلما مرت بنا الأيام اكتشفوا جديدا فينا لم يكونوا يعرفوه. وهذا يدلنا على أن الإنسان ما زال في حق الناس غيبا لم يكتشف بعد، لا مادته ولا روحه. فإن كنا عجزة في مجال المادة وما اكتشفناه، وإن كان بالنسبة لمن سبقونا كثير، إلا أنه في حق البدن قليل. أما جانب الروح أو جانب الغيب فلله الحمد والمنة أن الله تعالى جعله فوق طاقاتنا. ولما سأل الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الروح، انتظر النبي الجواب من ربه، فجاء جواب من لا جواب بعده: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لنعلم أن طاقاتنا العلمية في هذا الميدان لا محالة محدودة، ومهما أوتينا من قوة أو تقدم علمي لن نصل لشيء في هذا الباب البتة. قل الروح من أمر ربي. وإن كان هذا الميدان قد ادعى طائفة بل طوائف من بني الإنسان أن لهم علم فيه، وأن لهم طاقة في الوصول إلى شيء منه، لكن رب العباد بين أن علمنا في هذا الميدان محدود إلى أقصى الحدود. ادعى بعض المشعوذين أن لهم اتصال بالأرواح، وادعى بعض النصارى، وادعى بعض الكتاب، بل وصلوا لمراحل عدوا الروح جزء من الرب، وأنهم عبيد لهذا الرب، ليس عبيد فقط بل أبناء لهذا الرب، بل منهم من أله بشرا فعده إلها وأعطاه منزلة الرب، نسأل الله العافية. خاضت البشرية في هذا الميدان خوضا لا يحل لها بحال، ولن تنال منه علما صادقا بحاله. وفي هذا يبين لنا تعالى ما وصل إليه يهود النصارى حين زعموا أن عيسى، لأن الله قال ونفخت فيه من روحي عدوه إلها، ومنهم طائفة عدته ابن الإله، ومنهم طائفة عدته جزءا من الإله، وهذا لجهلهم الشديد ولعجزهم الشديد، نسأل الله العافية. بل وصلوا لمرحلة أن آدم ما دام قد خلق من روح الرب ونفخت فيه من روحي إذا نحن أبناء الرب، وقالوا هذا ورب العباد حكاه عنهم. فقال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وإحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إخواني لما حدثنا رب العباد على النفخ في الروح بين أن الروح لطيفة غيب يبث منها فيما شاء من خلقه، في آدم، في عيسى، في الملائكة، في أي خلق شاء. الروح ليست جزء من الرب إخواني كما فهم شرع الخلق، الروح مخلوق من مخلوقات الرب، ولكن الله نسبها إليه بياء النسب تشريفا لها. لما يقول ونفخت فيه من روحي يعني جزءا منه أو أن الروح منه، ولا يعني نسبة الروح إليه كما تقول أنت في اللغة العربية هذا ثوبي وهذا مسجدي وهذه داري، هذه تسمى النسب. لما يقول تعالى وطهر بيتي للطائفين العاكفين، فهذا بيت الذي يسمى أم بيت أذن في رفعه ونسبه لذاته تشريف المسلمين. كذلك الروح مخلوق من مخلوقات الله أجراها الله بأمره وبث فيها في من شاء من خلقه. فإذا قال ونفخت فيه من روحي أي من الروح التي نسبتها لذاتي تشريفا لها وعلوا لمكانتها، وإلا فجبريل من الروح، ونبي الله عيسى نفخ فيه من الروح، وآدم نفخ فيه من الروح. لذلك يقول تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعد بث الروح أمر قائم على أمر صاحب الأمر، كن فيكون. ولذا لما نصت الآية ويسألونك عن الروح لم يقل الروح من ربي ولا الروح جزء من ربي، إنما قال قل الروح من أمر ربي ما تحركت إلا بأمره. إذن لله أن يأمر الروح بما شاء كيف شاء، لا علم لنا بها ولا سبيل لنا في الوصول إليها. وفي هذا يبين لنا تعالى هذا في القرآن الكريم أن الأمر الذي بمقدور البشر أن يعوه وإن كان غيب فهو على ثلاثة أحوال. إن كان له في الوجود مثيل مثله لنا بالمثل الملموس أمامنا حتى تستطيع عقول الخلق أن تدرك، وإن كان هذا الغيب ليس له مثيل إلا في خيال الخلق مثله لنا بما في مقدورنا تخيله، فإن كان الأمر فوق خيال الخلق سكت الله عنه لأن عقول الخلق لن تستوعبه، والله أعلم بملكات خلقه إنه عليم بذات الصدور بكل طاقات القلوب وما داخلها، إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمثلا وصف الله لنا الجنة وهي غيب ووصف النار وهي غيب، فإن كان الجانب الموصوف له في الوجود مثيل مثلا في الجنة مثلا أمور نراها في الدنيا أو نرى مثلها، أنواع من الشجر، أنواع من الثمر، فيها فاكهة ونخل ورمان، نرى النخل ونرى الرمان، لكن هل نخل الجنان كنخلنا؟ وهل رمان الجنان كرماننا تلوث في تفصيصه وتغرق في حباته؟ لا خن. ولذلك أحد الأعراب ظن هذا في ذلك الأمر، فلما نزلت آية وتلاها عجب وجاء للنبي مستنكرا قال يا رسول الله أيجعل الله لنا في الجنة شجر بشوك؟ في الجنة عذاب؟ أيجعل الله لنا في الجنة شجر بشوك؟ قال أين هو؟ قال السدر، في سدر مخضوض وطلح منضود. هو فهم لفظ السدر ولم يفهم وصفه، فقال النبي أما تلوت الآية؟ قال في سدر مخضوض. قال لقد خضض الله شوكها فجعل محل الشوكة الف صنف من الثمر، يبقى مكان الثمر ايه؟ سكت عنه. ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء فقط. إذا ما بإمكان البشر أن يستوعبوه من مثال قائم أمامهم رب العباد مثله، ما كان يفوق الأمثلة القائمة، لكن بإمكان البشر أن يتخيلوه رب العباد يشبهه لهم في الخيال أو يمثله لهم بما يمكن لهم أن يتخيلوه. مثال ذلك، نحن لم نرى الشيطان، لكن بإمكاننا أن نتخيل له صورة من كثرة ما سمعنا. ولو جئنا الآن لمن لهم قدرة على الرشد كاريكاتير أو غيره وقلنا لهم سنجري المسابقة، فمن يرسم أدق صورة في وصف رأس الشيطان يأخذ أعظم جائزة. ما هي أدق صورة؟ أقبح صورة، أليس كذلك؟ كل واحد من هؤلاء سيتخيل لرأس الشيطان صورة أم لا؟ إذن الأمر في مقدور خيال البشر أن يعود. ولو أننا جمعنا خيالات البشر كلها فالأمر فوق خيالهم، لكن على الأقل في مقدورهم أن يتخيلوا له صورة. رب العباد يصف لنا شجرة التمر، النشأة للشجر فيه الطين والرطوبة، النار تأكل الأشجار كما قال تعالى: أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. إذن الشجر لتشتعل فيه النيران، لكن هل نتصور أن شجرة تنبت في النيران؟ الأمر فوق الخيال. رب العباد يصف لنا الشجرة فيقول إنها تسمى شجرة، تقول يقول إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ولها ثمر كمان. أيوة لها ثمر، قال طلعها شكله إيه؟ جلت تخيله، فمثله بما يتخيل، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إذا مثله بما يمكننا أن نتخيله. فلو كان الأمر فوق الخيال سكت الشرع. لما أصف لنا في الجنة مثلا جلسة المقربين فقل متكئين على فرج، شكلها ايه؟ نوعها ايه؟ قال بطائنها من السبب، وصف البطانة الداخلية ولم يصف الفرش الخارجية. هل يعرف الناس من الفرش أرقص من الحريق؟ الاستبق رق أنواع الحريق، جعله الله في البطانة يبقى الظهر عليه ايه؟ إذا الأمر يفوق الخيال لذا سكت الشرع. فمسألة الروح سكت رب العباد عنها لأنه لو أعلمنا علمها ما استوعبت عقولنا. إذا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إذا أمر يتعلق به استحال عقولك تدركه. ليه؟ قال ها؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طب إيه علاقة قلة العلم بغير الروح؟ لا، كأنه يقول إن مدركاتكم العلمية حتى لو أن الله أعلمكم أمر الروح طاقاتكم العلمية لن تستوعب هذا الأمر لأنه فوق الخيال، إنما هو من أمر ربي. عرفنا الروح؟ ده باختصار شديد. الروح سرها في صدر الإنسان في قلبه. والصدر يا إخواني يقسم لمنطقتين رئيسيين، أينها أمر غيبي، رب العباد بين أنها في الصدر، لكن في أي جزء في الصدر؟ في القلب، في الأذين، في البطين، في الجنب اليمين، في الجنب الشمال؟ لا تسأل، لأن هذا أمر مغيب لا يعلمه إلا علام الغيوب. لكن تشعر بأثرك، بتسمع حديث في نفسك، تسمع ملام في صدرك. نعم، هذا الأمر تسمعه وتدركه وتحس به، ولا علم لك به ولا قدرة لك عليه ولا سبيل لك إلى تحصيل شيء منه. شرح الإنسان زي ما تعايز وشرح صدر القلب، هل بإمكانك أن تصل لهذا الموطن منه؟ استحالة. هو أمر يتعلق بالروح لا بالمعنى. النفس مقسمة أو الصدر مقسم لمنطقتين، منطقة تسمى حديث النفس، ومنطقة ثانية منطقة الإرادة والكسب. منطقة حديث النفس. هنتكلم في التشريح دلوقتي. منطقة حديث النفس والتي تحدثت عنها الآية أقسم الله بها ابتداء، فقال ونفس وما سواها. إذن هي آية من آيات الله التي لو عاها الإنسان لازداد بالله إيمانا ويقينا. ما أقسم الله بمخلوق مخلوقاته إلا لعظم خلقه وجعل الله له آية، أو جعل الله منه آية يعظ بها عباده، كما أقسم بالشمس والقمر والليل والنهار، أقسم بالنفس وتسويتها. كيف سواها هذه النفس؟ تقسم لأربع مناطق. يبقى إذن عندنا منطقة حديث النفس، منطقة النفس، ومنطقة الكسب والإرادة. نتكلم الآن ابتداء عن منطقة النفس لكي يعرف الإنسان نفسه. لكن أن نحيا حياتنا لا يعرف المرء نفسه، ولا يعرف ماذا يدور بداخله، ولا كيف يدور، ولا كيف يتعامل مع هذه المصيبة. لأن العبد إن لم يهذب نفسه فمن يهذبها له؟ يأتيها تهذيب من السماء؟ أم يكرهه غيره على تهذيبها؟ رب العباد قال قد أفلح من زكاها، فكلف العبد بتزكيتها، كيف يزكيها وهو يجهلها؟ كيف يتعامل معها وهو لا يعرف عنها شيئا؟ هذه مصيبة. أن نحيا عمرنا لا نعرف حقيقة نفوسنا. إخوة الإيمان، نتحدث أولا بشيء من التفصيل عن منطقة النفس. منطقة النفس تنقسم لأربع أجزاء: جزءان خلق الله النفس عليهما، وجاء فيهما نص الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أوجد الله داخل النفس من النفس ناجعين، هذا يسمى الناجع، ناجع للخير ونازع للشر. نازع الخير يحضدك ما استطاع ويحرضك على فعل الخير، ونازع الشر يدعوك الليل والنهار لفعل الشر. والنازعان بنفس الدرجة من القوة. وانظر إلى عدل الله عز وجل، حتى لا يكون لك على الله يوم القيامة حجة. لو قلت نفسي غلبت عليك، رب العباد يذكرك بأنه أوجد لك من نفسك نازعا بالحق يذكرك. ونفس وما سواها فألهمها. إذن الأمر ده أمر فطري جبل كل مخلوق عليه، ليس لنا فيه خيار. فألهمها فجورها وتقواها. طب لما قدم الفجور على التقوى؟ أولا الواو تفيد لا تفيد تفيد، قال فجورها وتقواها. الواو حرف عطف تفيد إيه؟ تفيد المعية، تفيد إيه؟ لما تقول دخل أحمد وزيد، مين اللي دخل الأول؟ الاثنين مع بعض. لو تقدم أحمد تصح، يصح أن تقول دخل أحمد وزيد، ولو تقدم زيد يصح أن تقول دخل أحمد. إذن الواو للمغايرة وتفيد المعية. اللي يفيد الترتيب الفاء، لو قال فألهمها فجورها فتقواها لعنى ذلك ترتيب الإلهام يوم الخلق، لكن الله منذ خلقها وأوجد فيها هذين الأمرين معا، فليس لأحدهما سبق على الآخر. هذان النازعان عليهما مدار فكر الإنسان دائما مع كل عمل يعمل، مع كل همسة، مع كل نظرة، مع كل لفظة، تجد نازع الخير يتحرك ونازع الشر يتحرك. النازعين دول يا اخوانا منا لا من غيرنا. نازع النفس، تكلم عن نازع الشر في الأول، فألهمها مدار حركته حول شغل الإنسان بالشهوات، فهذا ميدان عمله. كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة. إذا ميدان عمل النفس الأمارة بالسوء الدنيا تحرضك على الدنيا ومشتهياتها السبع دي أهم المشتهيات التي يشتهيها العبد في الدنيا. طيب هذه المشتهيات ما علة اشتهائها؟ علة اشتهائها خمسة رب العباد في القرآن بينها فقال واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه هي الدواعي الأسباب التي تجعلنا نشتهي هذه السبعة. ولو أننا وعينا حقيقتها لأحسننا التعامل معها. هذه الشهوات تدعون إليها النفس بالليل والنهار بل تحضد كل إنسان عليها. ولذلك جاء التعبير زين للناس حب إيه لم يقل الشهوة لأن النفس تدخل بنا على هذه الشهوات من كل أبوابها مش من باب واحد. مثلا شهوة النساء ماذا نشتهي في النساء؟ الجماع؟ لا النفس تزين لك كل ما في المرأة. حب الجلوس إليها شهوة حب النظر إليها شهوة حب الحديث إليها شهوة حب الأنس بها شهوة حب الشهوة لها شهوة حب إنسها شهوة حب معاشرتها شهوة حب خدمتها شهوة حب الانتفاع بطاقاتها شهوة حب عشرتها شهوة. إذا المعي هي ليست شهوة دي شهوات. وكثير من الناس يا عم الشيخ ده الحمد لله عفيف بعيد عن النساء بعيد عن الزنا فجعل همه من شهوة المرأة الزنا فقط وتلك غاية أو ذلك ظنه وهذا بعيد. وهذا ما أفسد البيوت لجهلنا بهذا. تجد الموظف معه موظفات المرأة في العمل تمضي مع زملائها جميع شهواتها إلا الجماع. شهوة النظر وشهوة الأنس وشهوة الجلوس وشهوة الشك وريحة مغمومة زملائها يجيبوها جعلنا إيه بتأكدها ليه تضطرد أصل زوجي وأصل أولادي ها تبث أحزانها تبث آلامها. كل دي أخوانا شهوات المرأة تعرفها. بل في حديث أم زرع يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال امرأة تشكو هذا من زوجها تشكو هذا من زوجها تقول زوجي إذا أكل لك لا يعطيني حتى مجرد المشاركة في الطعام شهوة بين المرأة والرجل. نأكلها سندويش وتأكله سندويش. ولذلك عزها الشرع في الحلال عبادة وفي غير العباد الحلال محرم وإثم. لما تؤكلها تؤكله فما بالك بالعميل قاعدة جماعية بقى وقاعدين يأكلوا مع بعض وتفضلي وتفضل ما شاء الله عملية مفتوحة سايبة تفرج في النوادي ترى العجب العجاب. هذه شهوة هذه شهوة إخواني. ولذا جاء في الحديث الرجل يضع اللقمة في في امرأته له بذلك شهوة يتلذذ بوضعها وتتلذذ بأخذها متعة. ولذلك هذه تشكو زوجة تقول زوجي إذا أكل لك ما بيخليش حاجة أي مشاركة معه في الطعام ولو لقمة ولا فضل حتى بيخلص على الطبق كله. وإذا شرب اشتف يعني اشتف لما تشرب الكوباية الماء تخلص على الآخر تلاقي نقطة بترجع تاني. هذه تسمى الشفاف وما يسبهاش وراها. وإذا شرب هو لم يبقي لها شفافة فهل شاركته طعام حرمت من هذه الشهوة؟ هل شاركته شرابه؟ أبدا. قالت وإذا نام التاف لأن في النوم يخونا من غير جماعة. فقد تكون المرأة عجوز لا حاجة لها لرجل ولكنها تجد سعادة أيما سعادة في مجرد التحام جسدها بجسده وإن لم يتم بينهما عشق. نعم
هذه شهوة يشتهيها الرجل تشتهيها المرأة مجرد التحام الجسم بالجسم. فما بالك من يقضي هذه الشهوة طول اليوم في المواصلات قاعد في الاتوبيس لحمة ودلحمة ومن ورا ومن قدام ويمين وشمال ما شاء الله لحم رخيص مش ده واقع؟ حتى صارت وسائل المواصلات المزدحمة نسأل الله العافية زنا متحرك زنا متحرك شهوة تغضب. وإذا نام الكسل قالت ولا يولد الكسل سيعلم الجسد مجرد أن يضع كفه على صدرها ليسمع أحزانها وشكواها هذه شهوة هذه شهوة. المرأة قد تكون في غاية العصبية والضيق والألم لو سمع منها زوجها شكواها انتهى كل ما ذهب همها وذهب ضيقها وذهب غضبها. إذا نعي فكل هذه شهوات بين الرجال والمحدثات. النفس أو نازع سرة النفس يزين لك ذلك ويجمل لك ذلك ولم يدعك حتى تقع في شيء من ذلك في نظرة في لمسة في همسة في كلمة. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح كل امرئ صحيح إخواني كل امرئ مدرك نصيبه من الزنا لا محالة. العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع حديث المرء واليد تزني وزناها البطش وفرا اللمس والرجل تزني وزناها المشي والقلب يمنى ويتمنى هذا زنا. مجرد أنه يتمنى الزنا يتمنى العشرة يمنى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. صحيح حد لا يقبل في الفرج لأن فيه عدوان مادي أما ما قبل القلب أما ما قبل الفرج عد زنا. العبد آثم عليه وإن لم يقم عليه في الدنيا حاجة فلهذا يسقط اسمه. ولذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا فلم يحرم علينا الإدخال فقط بل حرم علينا مقدماته. ولا تقربوا الزنا مجرد القرب محرم. ولذا حرم النظر حرم اللمسة قل للمؤمن يغض من أبصاره فقط وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. فأمر بهذا الرجال وأمر بهذا النساء أمر المرأة ألا يشم منها ريح تشتهيه نفوس الرجال كما جاء في الحديث أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم وجدوا ريحها فهي زانية. مجرد الشام عده زنا عده زنا اللمس عده زنا. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة المرأة للنبي نهى عن مصافحة في نص الحديث إني لا أصافح النساء إنما قولي لمرأة كقولي لمئة امرأة كقولي لمئة امرأة. والحديث صحيح مسلم. وحديث بيعة النساء أبا النبي صلى الله عليه وسلم تقول هند بنت عتبة لما جاء النساء يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم أبى النبي أن يمد يده فمددت يدي فبايعن باسمه. أبى النبي أن يمد يده والصحابة فعل ذلك من بعده فعل ذلك عمر كما ذكر القرطبي وغيره. قال وضع عمر يده في الإناء لما أخذ البيعة على من أسلم من النساء وضع يده في إناء في مأس ونزعه وقال ضعن أيديكن وبايعن. إذا النعي ندب. فإذا حرم الله علي النظرة يحل لنا ملابسة ما شاء الله. وإيه الحلاوة دي وإيه الطراوة دي والفم الطيبين هذا مدخل مداخل النفس. ولذلك إخواني النفس في لح على الشهوة أمها الشهوة لا تدع هذا الأمر البت. طب كيف الخلاص منها كيف الخلاص من شرها؟ أولا بكثرة الاستغفار. والاستغفار نوعان استغفار خاص استغفار عام. الاستغفار الخاص من جريمة فيها وقعت شهوة فيها وقعت دعتنا واستجبنا هذا الأمر يحتاج لاستغفار خاص. الاستغفار الخاص ألا ننسى هذا الذنب ما حيينا. الكثير منا بمجرد أن يقع في الذنب يقول أستغفر الله يخيل إليه أن قوله هذا قد محى الذنب عن آخره. لا إخوان رب العباد ذم من نسك ذنبه ذمه لأن هذا ذنب أنت علمته علمك به يقين وعلمك بالغفران ظن فكيف تدع اليقين للظن. يقينا أنت أذنبت أم لا؟ هل اطلعت الغيب فرأيت أن الله غفر لك ذنبك أم هذا ظن؟ فكيف ندفع اليقين بالظن؟ هذه مصيبة. إذا قال تعالى ذاما من نسي ذنوبه بل عده من أظلم خلق الله، ومن أظلم، وأظلم صيغة تفضيل، أي من أشد وأنكى ظلما ممن هذا حاله، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. نسي ذنوبه، نسي معاصيه، فماذا ينتظر؟ يا إخواني المسلم الحق إذا علم الذنب الخاص يلزمه دوام الاستغفار، ولو أن المسلم صدق مع ربه ليكفيه من عمره ذنبا واحدا يحمله على عدم ترك الاستغفار عمره، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليذنب الذنب يدخله الجنة. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لا يزال نصب عينيه يستغفر الله منه ويتوب إليه حتى يلقى الله على ذلك. فمطلوب منا الذنب الخاص ده نستمر نستغفر الله منه إلى أن نلقى الله. طب بالله عليكم كم ذنب اقترفناه في حياتنا من هذا؟ من منا استغفر؟ واستغفرنا كم مرة؟ ولذا جاء في الحديث، الحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته طاعته وتوفيق الله له فيها وأساءته سيئته. ما معنى أساءت؟ لم يقل ألمت ولم يقل أحزنت، قال أساءت. أقرب لكم معنى الإساءة، لما تقول فلان أساءه فقد ولده ووحيده، أساءه يعني إيه؟ يعني ترك نقطة من الحزن باقية في قلبه عمره كله لا تفكح. أساءته سيئته جعلته في ألم دائم وحزن دائم حتى يبقى على ذلك. من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن، هذه شهادة لو فيها. فمن منا أساءته سيئاته؟ ها؟ من منا أساءته سيئاته إخواني؟ هذه السيئات التي اقترفناها بالفعل تحتاج استغفار خاص. هناك استغفار عام أو استغفار يسمى وقائي. النفس كل شوية يطلع لك بيت نازع الشر، هذه النوازع يخشى بتعرض على القلب، يخشى ضعف القلب أمامها في لحظة، وخاصة أن القلب لا يستقر على حال. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، بل كان جل دعائي هذا يا مقلب القلوب، فوصف القلوب بهذا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فللقلب ساعة قباض وساعة بساط. لابد من جزء ساعة الانبساط تجد نشاط وهمة وعزيمة ونازع الخير يقوى ودعواه يستجاب لها في القلب، أما في حالة الانقباض تجد وازع الخير أثره ضعيف، قلب منقبض لا يقوى على الاستجابة بيسر، وحال ضعفه أو دخل إليه وازع الشر أو نازع الشر سيسر عليه الدخول والحصول. ولهذا احتجنا أن نستغفر الله دوما حتى يدفع الله باستغفارنا هذه النوازع ساعات ضعفنا. ولذا ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. طب ليه 70 يوم؟ على حسب ساعات نومه، إن واصل ليله بنهاره يستغفر الله في يوم 100 مرة، إن نام ساعات نومه 8 ساعات يستغفر الله 70. قسمها كده تقسيمة حسابية، 100 على 24 ساعة كام؟ من 4 5 ساعات، من 4 5 مرات، 70 على 16 ساعة، إذا نمت 8 ساعات برضه تبقى من 4 5 مرات. فمطلوب منا على الأقل حتى ندفع هذه الخواطر أو نوق شرها أن نستغفر الله كل ساعة من 4 إلى 5 مرات. من منا وصل على ذلك حتى يدفع نوازع الشر عن قلبه؟ هذا النازع موجود فيه. هذا النازع لا يعمل في النفس وحده. يبقى عرف نازع الشر ومجال عمله الشهوات، كل انواع الشهوات. طبعا كلمة الشهوات احنا للان لم نستوعبها، ونحصرها عادة في شهوة المرأة فقط. لا اخوانا، ده المرأة شهوة شهوات، وفي المال شهوات. ها يخلص ده، احنا لسه دوب في اول نازع.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمد الفضيلة والوسيلة، بعث اللهم مقام محمود الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا النازع نازع الشر سماه رب العباد مرة في القرآن الفجور، فألهمها فجورها وتقواها، وسماه مرة الهوى ونهى النفس عن الهوى، وجعل مدار عمله كله حول حب الشهوات التي أوجدها الله من حولنا في الدنيا، فهي حب الشهوات التي تشتهى في الدنيا. وقلنا ان الامر ليس الشهوة، بل هي شهوات مع كل مشتهى. طبعا هذا الترتيب مقصود لان الناس بحب الشهوات، فاشد الشهوات التي تشتهى النساء، ثم الابناء، ثم القناطير المقنطرة من الذهب، والذهب يقدم على الفضة، والفضة تقدم على الانعام، السيولة، عايزين سيولة، عندنا انعام بس عايزين سيولة، وعندنا حرث وارض ومزارع بس عايزين سيولة. فمثل هذا الترتيب ترتيب مقصود حتى نعلم درجات تفاوت هذه الشهوات. ولذلك اخواني، اخطر شيء على الانسان هذه المشتهيات ان استسلم لها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت شهوة بعدي اضر على الرجال من النساء. هي اضر شهوة وهي اشد شهوة، ومدخل الشيطان منها خطير، لأنها الشيء الوحيد الذي حبب للنفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم سهل، حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني الصالح. حبب إلي، هذه فطرة، أين تذهب منها؟ ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو لم يبق إلا عرق من رجل وعرق من امرأة لحن كل منهما للآخر. وذلك هذا الباب يا اخوانا المسلم امر ان يحتط فيه الى اقصى درجه احتياط، الى اقصى درجه احتياط، لانها فتنه قاتله. اي لحظه ينقبض فيها قلبك ويضعف امام نازع الشهوه قد تزيد، ينتقل الامر من حيز النفس الى حيز ايه؟ الاراده. وايه الاراده؟ ايه؟ شوف نسيته، الإرادة والكسب، منطقة الإرادة والكسب. نتكلم دلوقتي من التنفيذ يا اخوانا في البدن، ده امر سهل. المهم منطقة الإرادة والكسب، لان عليها مدار العمل. نسأل الله ان يعيننا ان كان في وقت بقى نتحدث عنها. اخواني، لنعي هذا الامر استدلال رب العباد، تسول نفسه على هذه الهيئة، سنطيل في هذا الموضوع اكثر من ذلك. ثم جعل منطقتين اخريتين لهما اثر داخل النفس البشرية، وان كان اصلا من خارجها. يوم أن خلق الله آدم قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. يوم أن نفخ الله الروح في آدم وأسجد له الملائكة، وعلم إبليس أن الله قد اصطفاه لحمل أمانة دينه، الأمانة التي ناء بحملها الخلق جميعا، فعد حمله لهذه الأمانة مصدر تكريمه وسبب تفضيله. الكثير من الناس للأسف الشديد أساءوا في هذا الباب أساءت بالغة، بل جعلوا تلك الإدعاءات علوم تدرس لأبنائنا. اقرأ في كل كتب الدراسة: فضل الإنسان على الحيوان بماذا؟ العقلانيين يقولوا بالعقل، والاجتماعيين يقولوا بأنه اجتماعي، والعلمانيين يقولوا فضل بالعلم، والعباد يقولوا فضل بالعبادة، وعلماء الكلام يقولوا فضل بالكلام، فهو حيوان ناطق. كل هذا قرأتموه أم لا؟ طب أيهما فضل؟ يا أخوان نحن بنخدع ونحن لا ندري. لو سألت أي مسلم بما فضلت؟ يقول لك بالعلم.
بالعقل بالكلام إن شاء الله. من قال لك ذلك؟ طب تعالى كده نستعرض على عجالة، سمحوني لأن هذا له دور معنا. هل فضلنا بالعلم؟ بالعقل. ومن قال لك إن الحيوانات لا تعقل؟ وأنت بس بتعقل. يضرب مثل في عدم العقل الحمار. ما رأيك ده؟ ما فضلك؟ هناك أمور الحمار أعقل فيها منك. هتقول إزاي؟ الحمار هناك شواهد، إذا رآها علم بحدوث الزلزال فصرخ. الزلزال يعرف بالحمار. وإنت البعيد هقول إيه؟ أجهل من الحمار أو أقل عقلا من الحمار، لا تدرك ما يدرك الطير. الطير يشعر بالجو، فإن علم أنه يضره في طيرانه أبى خروج من أشاش. لما امتنع؟ وزن الأمر بعقله. لو عقل مش عقل أنت بتوزنه تطلع وتاخذ مرة ضربة شمس ومرة ضربة برد. يبقى من أعقل، أنت أم الطير؟ إخواننا نسينا، هنتكلم عن العلم. أنا هجيب لكم مثال في القرآن يحدثنا عن العلم والعقل معا. ردا على الجماعة العلمية يقول فضلنا عليهم بالعلم، لا بإمكاننا أن ندرس ونتحصل العلم الذي به نعبد الرب ونعرف الرب. من قال هذا؟ رب العباد يضرب لنا مثال بهدهد النبي الله سليمان. هدهد جند من جند النبي الله سليمان غاب عنه أياما، تفقد الجند لم يره، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. غاب، هناك أحد من الثلاثة، إما غاب بعذر أو بغير عذر أو تمردا، ولكل سبب من هذه عقوبة أو لكل حالة ما يناسبها. قال أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. إن كان غاب دون عذر أعذبنه عذابا شديدا، إن كان متمرد أو لأذبحنه، إن كان معه عذر أو ليأتيني بنبأ يقين. الهدهد كان بيعمل ايه؟ بيلعب. قال تعالى فمكث غير بعيد قال احط بما لم تحط به. يبقى عنده علم ادق من علم سيدنا سلمان ولا هذه مسألة؟ هو اعلم منه ولا احط؟ مش علم، ده علم وافي دقيق في غاية الدقة يسمى انتحار. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ فاخبرج اخبرج وزيز. نسأل الله العافية. إخواننا الهدهد حولي بس مخبر على أرقى مستوى، مش المخبرين الخيبانين ده المزاد الإسرائيلي فهمت الباب. إن علموا جانب جاهد جوانب تتحدث أنت في موضوع يكتب عليك تقريب في موضوع تاني. نسأل الله العافية. ربنا جعل كلمة خفيفة ولا استغفر الله العظيم. يلا تخلونا نطلع نتكلم في سياسة الوقت، لعن الله سياسة وسياسة. خلاصة الأمر إخواني أن الهدهد جاء بهذه المعلومة الدقيقة، قال وجئتك من سبأ بإيه؟ بنبأ يقين، ليس فيه شك وليس فيه شبهة وليس فيه ظن، يقين النبأ. قال إني وجدت امرأة تملكم، أمر لا يفضل، وأوتيت من كل شيء، أمر عاد ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أخبار صادقة صحيحة ولا؟ لكنه يحدثهم عن جرائم. مجرد يكتب تقرير بس يحصل كذا وكذا؟ لا، لابد أن يدلي برأيه. قال ألا يسجد لله، ألا يسمى أسلوب إنكار؟ الهدهد يغضب لربه، مؤمن موحد، موحد بس ده ثلاث هتشوف دلوقتي. ها؟ ألا يسجدوا لله، بقى الجهل دول ما يسجدوش لله. من الإله؟ قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الخبأ الدود اللي بيطلع من الأرض ماشي، طب يطلعوا ازاي؟ وبعدين يقول ألا يخرج الذي يخرج الخبأ ايه؟ في الأرض ولا في السماوات؟ طب في خبأ في السماوات؟ مش بقول لكم موحد وسلفي يعلم علم اليقين انه يضع منقاره في الطين ليس معه رادار يكشف ما تحته ولا قمر صناعي يصور له ما في بطن الارض. يضع منقارة ويساق الدود اليه. من الذي ساقه؟ كم في السماوات. ولذلك قدم السماوات على الارض لان الخطأ لا يتحرك الا بتقدير من في السماوات. شوف ده عندنا فهم زي الهدهد احنا. يبقى عندنا عقل زي الهدهد. شوف وصل لايه؟ ماذا وصلنا نحن؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والارض. بس لا، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بغض الله الادمين ولو انت جاهل مش فاهمينه، هو اعلم به منا. ويعلم ما تسرون وما تعلنون. الله الذي لا اله الا هو رب العرش العظيم. مش بقول لكم واحد وسلفي؟ واحد الله. يبقى عنده عقل وعنده عقل، عنده علم ولا عنده علم؟ يبقى احنا افضل منه بايه؟ ينفع العقل؟ ينفع العلم؟ تنفع العبادة؟ وما الهدهد غضبان لمين؟ إذا هو آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر. من منا آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر؟ بل رب العباد يحكي لنا قصة نملة فيقول تعالى: وقالت نملة، لم يقل النملة حتى تكون زعيمة ولا أميرة ولا مديرة، نملة من عوام الناس، من عوام الناس، رأت خطرا يحدق ببنات جنسها، تسيبهم يهلكوا؟ شايفة أمتها تروح النار، تسيبهم يخشوا النار؟ ما رأيكم النملة خير من نتها؟ يحكي الله عنها فيقول: وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يبقى آمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا لا؟ من منا أدى من العبادة ما أدى؟ اسمعوا الديك ولا لا؟ في بطن الغابة أين الديك من الذئاب والأسود؟ هل يقوى أن يقاومهم؟ في ساعة نومه وأحلت ساعات احتياجه من النوم يقوم يأذن. طب ما فيش أسد يديله كف ولا فعل بيجيب كرشه؟ شفت الديك؟ من منا أدرك الديك؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى في الله لومة لائم. بل بين تعالى بنص القرآن أن كل هذه الحيوانات لله تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. والطير يبقى فضلنا عنهم بالعبادة؟ فضلنا عنهم بالكلام؟ ما الكلام الهدهد ده بإيه؟ وكلام النملة وقالت نملة. كلام النملة عبارة النملة علماء اللغة عددوا في عبارتها 10 أساليب من أساليب اللغة. ده واحدة بليغة ضليعة مفوهة خطيبة ماهرة. فالفضلنا عنهم بالكلام يبقى احنا حيوان ناطق؟ هم ايه؟ ما تكلموش خرص. نبي الله سليمان يقول: علمنا منطق الطير. اذا لهم منطق ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما شكت له الناقة التي عذبها صاحبها نطقت وتكلمت ولا لا؟ اذا لهم لغة، اذا لهم كلام، فكيف نفضل عليهم بالكلام؟ ها؟ يبقى فضل عنهم بايه؟ بالعقل؟ ما ينفعش. بالعلم؟ ما ينفعش. بالعبادة؟ ما ينفعش. بالكلام؟ ما ينفعش. كأنهم فأننا اجتماعيين بطبعنا، واحنا بس اجتماعيين، هم اجتماعيين أكثر منه. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب شيء. أمة، واحنا عندنا تعاون زي تعاونهم؟ طب تعالى شوف خلية النحل كيف تتعاون. يا سلام، ده انت ترى العجب البداية. كل نوع من النحل له مهمة، كل فريق له مهمة. في فريق استطلاع جوي مهمته يستطلع أماكن الزحف، طالع ماسك رادار بيلف أينما وجد الرحيق لا يلتقط منه شيء، يرجع يخبر المكلفين بحمله. تلاقي النحلة تأتي لتدور دورة معينة بشكل معين في اتجاه معين، على حسب اللفات تحدد المسافة والاتجاه بين الخلية والزهرة. هتاخد وقت قد ايه؟ مسافة قد ايه بالضبط؟ والاتجاه ازاي؟ بحيث يخرج حامل الرحيق او جمع الرحيق من النحل يخرج لاتجاهه لا يخطئ. من الذي علمها؟ يبقى بتفهم تفهمش؟ بتعقل اجل عملنا ولا لا؟ ده فريق الاستطلاع. فريق الحمل كل دوره يجمع الرحيق من الزهر وتلاقيه جايبه في مخلوط بالماء ويضعه في الخليه ويسيبه ويحجم غيره. ولذلك اخواننا المحكين بعضهم ياخذ هذا العسل اللي ممزوج بالماء اللي جمعه ببطنه ووعائه ووضعه وفيه الشفاء للعين عديد، لكن للاسف الشديد هو لم يكن طويلا لوجود الماء لان الماء يفسده بعد ما ضعوه. خلي بالنا في طريق عندهم على الباب، طريق امني على احدث مستوى امني، مش تديله سندوتش يعديك على اعلى مستوى. هذا الطريق اي نعلة دائرة رحيق يحيط بها من كل جانب يشموها، لان اي عفونة تفسد خليه جوه، اي عفونة في النحلة يطردوها تغتسل وترجع. ما كانتش في منتهى النظافة ممنوع تدخل وتحط رجلها في العسل. اللي حط العسل جوه فريق ثاني يستلمه يبدا يصفيه، فريق التنفية تاخذ النحلة قطرة العسل اللي فيها ماء دي وتبدا تلف بها بسرعة شديدة عجيبة حتى تصفي جميع الماء ولا تكفي الا عسلا خالصا صافيا ليس فيه ذرة ماء، لان الماء يفسده. ولذلك يا اخواننا للان لا توجد مادة على وجه الارض نسبة تركيزها 100% الا العسل. ولذلك اي مكروب استحالة يحيا داخل العسل، لو دخل داخله لابد ان يموت. بل انا قرأت بحث الدكتور الظاهر الله يرحمه استاذ امراض جلدية يقول في 600 مرض جلد اكتشفتها، المرض على ظهر الجلد علاجها جميعا بدهان العسل عليها. ورجل يعلم يقول لأن تركيز العسل 100% مجرد أن تدهنها بالعسل الميكروب لا يحتمل الحياة داخل العسل فيموت في مكانه دون أن يترك أي أثر. 600 مرض جلد بدهان العسل. ها شوف اللي شغالين بقى دي بتصفي العسل. طب هتحط بيت في طريق ثاني متخصص بصناعة الآنية، عمال يعمل عيون ما في عين تزيد عن الأخرى أو تقل عنها. لو جبت مسطرة، لو جبت أدق المقاييس ترى العجب العجاب، جميع العيون سداسية شكل واحد ومساحة واحدة إلا عيون خاصة اللي حاطين فيها غذاء الملكات، دي لها نظام خاص واللي بتعدها غير اللي بتعد العيون الخارجية. لكل فريق مهم، فريق عد الشمس، فريق ثاني ينظف الخلية بعد ما تعدت يمكن فيها رايش جوه ولا اللي صف العسل يجيبه خط. فريق رابع يقفل عليه عشان ما يعفنش ويرجع الزراب بعد ما تصف. ها؟ لدرجة والله يا اخوانا يعني اخ محل يحكي لي قصة عجيبة بيقول لي فأر صغير اخترق خلية ففيه جيش للدفاع متخصص قوات مسلحة انهالوا عليه ضرب وتقتيل حتى قتلنا. طب مش عارفين شنو؟ هيعملوا في ايه؟ قال لك نغلف. فصنعوا غلافا من شمع عليه بحيث لا تظهر له رائحة ولا يعد. يبقى احنا عندنا تعاوز النحل كل سنة طيبين، فبما فضلنا على هذه المخلوقات بحمل الأمان. إبليس وعى ما لنا وعرف أن هذا الإنسان كرم وفضل بحمله للأمانة، كما قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة التي جاء كرمنا إبليس أبى السجود فلعنه الله وطرده من جنته. فطلب من الله طلب واحد، إذا كان سبب طرد الإنسان ده طب اديني فرصة وأنا هضله لك، سأثبت لك أنه ليس أهلا لحمل الأمانة، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريتك إلا قليلا. ربنا قال لي خلاص فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فطلب من الله أن يجعل له سلطانا للوصول إلى النفس بالوسوسة، فصار له دور في النفس لأن موجودها نازع الشر، فأصبح عندك إيه؟ نازع للشر ومعه ما سماه السلف هاتف للشر، النازع منك والهاتف خارج عنك. مدخل الشيطان للنفس غير مدخل النفس، قلنا مدخل نازع النفس، نازع الشر في النفس الشهوات والهوى، مدخل الشيطان رب العباد وصفه هذا الشيطان مداره كله حول الشبهات. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأمراض القلوب كلها مدارها حول هذين القسمين، شبهات وشهوات. ما في آفة في نفسك إلا وهي تحت هذين البيتين العظيمين، إما شبهة وإما إيه؟ يبقى شبهة من مين؟ من الهاتف من الشيطان. وشهوة من مين؟ من النفس الأمارة بالسوء. طبعا مش هتكلم الليل على أصناف النفس ولا أنواع القلوب ولا أحوالها، احنا كفينا نفصص بس إيه الركن، ركن حديث النفس ده. الشيطان سلط على الإنسان بالوسوسة، ورب العباد من عدله ورحمته جعل في مقابل الشيطان ملك وسماه قرين أيضا، فجعل الشيطان قرين الإنسان وجعل له قرينا من الملائكة يعاضد ويعارض ما يدعو إليه الشيطان. يبقى أصبح الإنسان كم قرين؟ اثنين، واحد من الشياطين واحد من إيه؟ فكل مولود يولد إبليس يحط له قرين من أولاده. يلزق خليك معاه اوعى تسيبه، يبقى فيه قرين من الشيطان ملازم لك، هتاكل هتشرب هتنام هو معاه، قايم معاك ونايم معاك. طب واحد ما قرين راح فين؟ لو عمره اطول يسمى القرين الحر او الشيطان الحر. حر يعني يدور كده ايه مين التعبان يشتغل عليه، ها؟ ولذلك هتلاقي اضافه، فالاضافه ده طبعا كم كبير اضافه، ولذلك ممكن تلاقي واحد وراه جيش، يعني زي نتنياهو كده ولا كلينتون، هتلاقي وراه جيش حاجه. ليه يا اخوانا؟ لانه هتلاقي هيلاقي وراه حياه رغده، كما جاءت النصوص بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين دخل بيته السلام عليكم، قال الشيطان لأعوانه. لأعوان يعني يعني ماشي وراك الشيطان القريب ده ومعه زف، بالإضافة ده مش واحد ولا اثنين، ده زف يا اخوانا، عارفين زف عن ايه؟ عف. قال لأعوانه: ويلكم لا مبيت لكم الليل، حتى ما عرفين فإذا لم يسلم قال الشيطان لأعوانه: هلموا تعال بسرعة وقد أدركتم النبي، هتناموا ليلة زي كل ليلة عشان تقوموا الصبح صح حتى ما تعرف الشغل. فإذا سمى الله عند طعامه قال الشيطان لأعوانه: ويلكم لا عشاء لكم الليل، هتباتوا بالجوع. فإن لم يسمي الله قال الشيطان لأعوانه: لموا فقد أدركتم العشاء. فتخيل واحد كافر تكلمت ذا نتنياهو، ها؟ شيطان عن ايه؟ شيطان عن ايه؟ نايمين زي الفل، أكلين زي الفل، زي معتولة حاجة. وطبعا الاضافه ده لما يلاقي بيئه زي دي ياكل فيها براحته ويشرب براحته وينام براحته هيسيبها ويروح تحت علاقه فنكوح لم اكله ولم نيمه وسدد عليه المنافس كلها. ولذلك يقول في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس الا وجعل الله لها قرينان، قرين من الجن وقرين ملائكه. قال يا رسول الله: حتى انت؟ قال: حتى انا، ولكن الله اعانني على شيطاني فاسلم. فاصبح يدعون الخير حضنا. سيدنا عمر كان لم أكله ولا بسربه ولا منيمه ولا نديله فرصة أبدا، حتى إنه كان يهابه. شوف سيدنا عمر ماشي جد، ولذا جاء في الحديث: يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلكت الشياطين فجا غير فجا. يقول لك عمر زي لحق يا جد. إذا نعي ونص طب شطانك أنت يبقى حاله إيه؟ سبحان ولا جعان؟ مستريح في الهج إيه؟ أنت خلاص حسابك على الله، هتغذيه هيشتغل عليك كويس، هتكد حيله تعرف تقومه. اذا اخواني نعي وندرك، فلكل انسان قرين من الملائكه وقرين من الجن، وهذا ما جاء ذكره في سورة قاف. قال: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اي قرين من الجن؟ لا، اللي قال في الاولى الملك. وقال قرين، ما احنا بنقرا لا قلت لك ما احناش من حاجه. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. البني ادم ده انا ذكرته بالحق ونصحته وعظته الحاجه بتاعته ولا يسمع كلام. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. يتبرأ الى الله من جرمه. وبعدين قال ايه؟ قال قرينه اللي هو رقم 2 بقى. ربنا ما اطغيته، مش انا السبب، هو اللي كان مجرم ابن 60 في 70. ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد فتنت اليكم بالغيب. اذا القرين اول غير الثاني ولا هو عينه؟ وذلك تلاقي مقاله الاول غير مقاله الثاني. اذا نعي وندرك، فلكل انسان منا قرين من الجن وقرين من فين؟ من الملائكه. قرين الجن مداخله في الأنف. اولا اعاد بالشر وتكذيب بالحق، كما جاء في حديث الترمذي قال ان للملك لمه وان للشيطان لمه. اما لمه الملك فاعاد بالخير تصديق بالحق، واما لمه الشيطان فاعاد بالشر تكذيب بالحق. لو عرفت المثل الاول اهو يوعدك، لك يا سلام، الملك يقول لك لو اطعت لفيها الجنه، فيها رضا الله، فيها اللذه، فيها السعاده، فيها النعيم، فيها مزيد القرب من رب العالمين. يبقى اعاد بالخير تصديق بالحق المنزل عند الخلق، خلق الخلق. الثاني يقول لك يا سلام، شفت يا فلان، يا سلام لو وصلت الفلانة دي هتشوف اللي ما شفتوش عمرك، يا سلام ده الجمال كله، ده الحلاوة كلها، ده السعادة كلها، شفت رجليها، شفت ايديها، شفت عينيها، شفت الحلاوة. لكن يوريك حاجة تانية يقول لك شفت مناتينها، شفت العذرة اللي في بطنها، شفت غايتك هتوصل لايه، لمبال في مبال، استحالة يقول لك الكلام. فإعاد بالشر تكذيب بالحق. ولذلك يوم القيامة يجي الإنسان يقول له الشيطان أول حاجة يتبرأ منه أنه وعده أخلف، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وأنا عملت إيه؟ قال وعدتكم فأخلفتكم. يبقى وعدنا وضحك علينا. إذا هذا مدخل من مداخل الشيطان للنفس، إعاد بالشر تكذيب بالحق. الجانب الثاني الوسوسة، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. إذن الوسوسة يدخل وسوسة، يستغلك بسر، طب إيه رأيك في كذا؟ إيه رأيك لو عملت كذا؟ الجانب الثالث الإثارة، الاستفزاز، كما قال تعالى واستفزز من استطعت منه بصوت، يقعد يثيرك لغاية ما إيه؟ ينفخك قوي. الآخر الله، ليه أنت صغير؟ زي فلان السمك، أبوك أحسن من أبوه؟ ولو أحسن منك؟ ليه؟ انت عيب؟ ما انتش راجل؟ فين الرجوله؟ فين البطوله؟ ما الفلك اللي انت طلعت عليه؟ ورينا خلاص يا عم، هقتله هيموت، 60 داهيه، اخلص اخلص. طب العقبه تروح جنب؟ انت عاقل، عاقل كيف تفكر بالعقبه؟ هو يسيرك ويستفزك لغايه ما البعيد تنزل الى الفرش. نسال الله العافيه. اذا هذا مدخل من مداخله، واستفزج من استطعت منهم بصوتك. بس قال له لا واجلب عليه. ايه؟ عيد لوحده؟ قال له بخيلك. يعني ايه خيلك؟ يعني الفرسان بتوعك الخيال، ورجلك المشاه. اذا عنده جنود ما عندوش؟ عنده قوات مسلحه ما عندوش؟ بس قال له لا، وخد اللي انت عايزه وشاركه في ايه؟ في الاموال غنيمه والاولاد اشرف، وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذا له مشاركة في الأموال، لما يأكل معاك أخذ منك غنيمة ولا لا؟ لما ينام معاك أفسد عليك بيتك ولا لا؟ واحد نايم معاك في البيت شاركك في أموالك ولا لا؟ حتى في الجماع يشاركه، ما يأخذ أثر الزاد كما جاء في الحديث إذا لم يسمي العبد عند جماعه اختف الشيطان على حليله، يجامع معه. وذلك تلاقي الولد نازل شيطان ابن شيطان ونزل صفر للدايه. نسال الله العافيه. لذلك لما تلاقي عيل شيطان ولسه يا دوب صغير كده، يا دي انت ابوك ما سماش، لا سمى ولا استعان. واضح يا اخوانا؟ سامحونا يعني خرجت عن عادتي في عرض الامر باللغه، حاولنا ان احنا نبسط الامر حتى لا تمل الحديث. اخوه الايمان، اذا للشيطان هذه المداخل على النفس البشريه، وكلها تدور حول الشبهات التي بها يفسد على العبد دينه. طبعا ما من شبهة إلا والملك يرد عليه. والمرء تتجاذبه هذه الأربعة داخل النفس. ها؟ طبعا إيه اللي يحكم خلاصة الأربعة دي؟ القلب. والقلب ده هو موطن التعقل في الإنسان. أنا لا أود الوقت حقيقة طال ولا هنخوض في موضوع القلب. القلب ده عايز له لا مش هينفع فيه محاضرة. موضوع القلب يا إخواننا سجل فيه حوالي 700 شريط ولسه ما خلصناهوش، فمش هنخلصه في محاضرة. لكن باختصار شديد، رب العباد عد القلب هو محل التعقل والوعي في الإنسان. إذا قضية إن المخ محل العقل هذه قضية كلها أهل المادة وما علمهم فيها إلا ظن. قلنا المخ أداة مساعدة للقلب. عارفين الكمبيوتر؟ المخ أشبه ما يكون بالكمبيوتر، جهاز حاسب تديله معلومات يعطيك إجابات. من الذي يعطيه المعلومات ويغذيه؟ القلب. من الذي يأخذ الإجابات ويحللها؟ القلب. فهو موطن الانقباض والانبساط الانشراح والضيق. نعم يرسل المعلومة ويأخذ الإجابة من المخ. ولذلك الثابت علميا الآن أن جميع الإشارات اللي تصل للمخ تصله عن طريق القلب وترد للقلب ثانية، هو اللي يرسلها وهو الذي يحللها. فإن انشرح الأمر تحركت به الجوارح، وإن ضاق بالأمر لم يصدر به الأوامر للجوارح فتوقفت عن عمل. إذن الدينامو المحرك موطن التعقل فينا القلب. ويكفينا أن من يعلم الغيب هو الذي وصفه بهذا، فقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واضح معي؟ إذا جعل الموطن، ولو استعرضت القرآن كله لوجدت موطن الفقه وموطن العقل وموطن الفهم في القلب لا في غيره. واضح يا أخوانا؟ دائرة حديث النفس يا أخوانا دي كلها، الوساوس دي كلها، المنطقة دي كل هذه خارج الإسلام. يبقى كل ما يدور في منطقة حديث النفس لا يسجل عليه. صحيح الملائكة تعلم حديث النفس كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين هل يكتبون ولا يعلمون. إذا وصفهم بالعلم، العلم الشامل لكل ما يقع، فكل ما يدور في نفسك هم يعلمونه. لكن ماذا يكتبون؟ لم يقل يكتبون ما تفعلون، إنما قال يعلمون ما تفعلون. فهم يعلمون، لكن أيه يكتب وأيه لا يكتب على حسب أوامر الله لهم بالكتابة. ولذلك الصحابة يقولون لما نزلت الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاثين على الركب، قال يا رسول الله حملنا ما لا نطيق. ده فيه وساوس بتحصل تودي في الدين داهية، ممكن يبقى شك وشرك وتودي جهنم، قد تكون في الله. ها تحدثنا مرة سابقة بمراحل اليقين عن حديث النفس والوسوسة والشك في الله وكيف أن هذه مرحلة مراحل ما تقع في قلب الإنسان. نعم إخواني، جاء الصحابة يشكو فإذا بالنبي يعادلهم فيقول الله أكبر، لا تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وعصينا. ما دام ربنا إدى نص فكلامه حق. التبس الأمر عليكم فالضعف في فهمكم وليس العيب في كلام ربكم. واضح المنهج ذا أخوانا؟ يبقى إن كان أمر يعيينا في تنفيذه في الدين لنعلم أن العيب في فهمنا وليس في كلام ربنا، لأن الجهل قد يحملنا على سوء فهم النص. والله وقع إخواني معي مرة، يعني كنت أسير في الشارع وفجئت واحد يجري ورائي بأقصى سرعة. يا عم الشيخ هلك، قلت له خير يا ابني ما أهلكك؟ قال لي حديث رسول الله، قلت له استحال، حديث رسول الله يسعدك ولا يهلكك، وإنما أهلكك سوء فهمك، حدثني ما الحديث؟ قال قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه توضأوا مما مسته النار. قلت له هذا الذي أهلك؟ قال لي مش عارف صرف السنة. قلت له كيف؟ قال لي فهمت منه إن أي شيء تمسه النار لازم يتوضأ منه، يعني لو شرب قطي شيء ومتوضأ، لو أكل قطي يقول لك ما أنت مسيت النار ومتوضأ، أي حاجة مرت على النار من قريب أو بعيد كل ما يكونها أو يشربها يتوضأ. فقعد طوال اليوم داخل الحمام يفضل ويطلع ويرجع. قلت له هذا من سوء بحثي، من قال لك ان كلام النبي يعني ما فهم؟ واضح ما يقولنا؟ اذا سبب شقائنا سوء فهمنا لا كلام ربنا. لابد ان نحفظ هذه القاعده يا اخواني، ما اراد الله بنا الا الخير، وان وقع بنا شر فبسوء فهمنا لكلام الرب. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا. اذن هذه ارادته من شرعه، فان وقع غير ذلك المراد فلنعلم ان ذلك من سوء فهم العباد. وضحت؟ ها؟ نرجع لموضوعنا سوء الفهم. الصحابة لما قالوا ذلك النبي علمهم، قال: قولوا سمعنا وطعنا، فقالوها وزادوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فجاء الجواب: لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ طب وإيه اللي فسعها؟ علينا منطقة الكسب والإرادة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طب ونوازع النفس والشيطان واللمة والهاتف والنازع، هل كل ده بره؟ وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجوز لأمتي عما تحدث به أنفسها ما لم تكلم أو تفعل. ما لم ينتقل الأمر ده النازع والهاتف، ما لم ينتقل من منطقة حديث النفس إلى منطقة الإرادة الكاش، فإن انتقل لمنطقة الإرادة الكاش أول الإرادة الليل ليسوا إيه؟ نوى شيء يبدأ التسديد بالنيات. إنما الأعمال، يعني تبدأ الأعمال بالنيات. إيدي بداية، إنما الأعمال بالنيات. نوى أمر يسدد له، ورب العباد جعل تقديرا في التسديد، كما جاء في الحديث: إذا هم عبدي بالحسنة اكتبوها. مجرد هم بها نواها، مجرد انتقالها من منطقة الخاطر وحديث النفس إلى منطقة الإرادة الكاش، هم بها تسد الحسد. مجرد الهم إني لسه ما فيش حاجة، فإن عملها اكتبها 10، وإن هم بالسيئة لا تكتبوها، وإن عملها اكتبوها سيئة. لكن في لفة نختم بها الحديث. طيب لما هم بالسيئة ألا تكتبوها، ليه؟ ينظروه علّه يستغفر أو يتوب. يبقى إذن عدم تدوين السيئة إنظارا له رحمة من الله عليه. طب لو مات قبل أن ينفذ، بعد أن هم، قال لنا الحال عند الموت يختلف. فمن هم بالحسنة وإن لم يعملها ومات عليها مات على طاعة، ومن هم بالسيئة وإن لم يعملها ومات عدت عليه سيئة ومات على معصية. خلي بالك عشان الحاجات دي دقيقة، والغيبة عنها والجهالة بها مصيبة. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قلنا هذا القاتل قد علمناه يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. نوى القتل ولا لا؟ ومات قبل أن تعد له سيئة وتكتب له سوء الخاتمة بمعصية. وضحت؟ ها؟ يبقى لنعلم هذه الحقائق ولنضعها مش بأعيننا، فإن كان الأمر ذلك كذلك فكيف نخلص من وسوسة الشيطان؟ تعلمنا كيف نخلص من نازع النفس بطول الاستغفار. طب ونزع الشيطان نخلص منه بإيه؟ بطول الاستعاذة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. فعمل إيه؟ طب مطلوب استعاذة كم مرة؟ مع كل نزغ. يبقى لو نزغنك في اليوم 1000 مرة مطلوب استعاذة كم مرة؟ طب حد فيكم يستعيذ مع كل نزغة؟ ليه؟ هو وسوس، هدف، بشر، بشبهة. انت لك طاقة في دفعها؟ لا. مطلوب ان الامر مجرد ما يعرض على القلب يدي الامر بسرعه للسان. ليه؟ استعن بالله، استعن بالله من الشيطان الرجيم عشان ربنا يضحك وتوسدك، لانه غيب انت لا تعلمه، فمن يصرفه غير من يعلم حاله ويقوى على دفع شره. ولذلك اخواننا امرنا بالاستعاذه منه ولو كنا في اشد اوقات الحاجه للعمل. شوف اجل عباده الصلاه، النبي امرنا لو وسوس لنا في الصلاه ان ندخل على اثارنا ثلاثا ونستعيذ بالله من الشيطان ونحن داخل الصلاه، انا انتظر. فهل جعلنا نقطع صلاتنا بالاستعاذه حبا في قطعها، ام دفعا لشره خشيه ان يفسد علينا بقيتها فلا يدري احدنا كم صلى؟ وضحت خطوره هذا الامر؟ اذا مطلوب منا دوام الاستغفار ودوام الاستعاذه لدفع نازع الشر في النفس وهاتف الشيطان في النفس. وضح هذا الامر يا اخوانا؟ عرفت منطقه حديث النفس؟ ها؟ فمن سلك هذا المسلك فقاوم هذه بما امر الله وبما دعا اليه رسول الله فليعلم ان هذا هو طريق التزكيه. ها؟ طيب. ولذلك ربنا قسم النفوس وقسم القلوب بناء على حركه الاربعه دول يا اخوان. يبقى نازع الخير ونازع الشر. هاتف الخير الملك القرين وهاتف الشر الشيطان القرين. واضح معايا؟ الانسان اللي فتح قلبه لنازع الخير وللملك واغلق بابه على نازع الشر وعلى الهاتف الشيطان، هذا يسمى القلب السليم. واضح؟ واللي اغلق قلبه على نازع الخير وعلى هاتف الخير الملك وفتح قلبه لنازع الشر ولهاتف الشر الشيطان، هذا يسمى صاحب القلب القاسي. ما دام قفل باب الخير وفتح باب الشر على نفسه، الشيطان والنفس لن يمكنه لحظة أن يفكر. لا يشغال في الدنيا ومن خمرة لزنا لنسوان لشرب، أول ما يبدأ يفوق ويفكر شوية هتفكر هتحرك نزع الخير هتديله فرصة يتنفس، تلاقي لا عنده وقت ياكل ولا يشرب، ماشي. نسأل الله العافية، الشيطان عمال يلعب فيه. هذا صاحب القلب ايه؟ القاسي. واللي تتجاذبه هذه النوازع تارة يغلب نازع الخير وتارة يغلب نازع الشر، تارة يتمكن او يفتح لباب لهاتف الخير وتارة يفتح لهاتف الشر، هذا يسمى المريض، مريض القلب. وعلى حسب درجة استجابته لنازع الخير او نازع الشر تكون درجة المرض عنده. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم اجمع